إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
فهذا كتاب اختصره صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رضي الله عنه اختصارا يسهله على حافظيه ويقربه للناظر فيه، ورتبته ترتيبا يسرع بالطالب إلى وجود مطالبه في مظنته، وقد تضمن مع صغر حجمه جل مقصود الأصل، وإلى الله سبحانه أرغب في أن ينفعني به وقارئه وكاتبه والناظر فيه، إنه قريب مجيب.
اللهم آمين. اللهم صل وسلم. هذه مقدمة الإمام المنذري، وهو صاحب كتاب الترغيب والترهيب، وهو من علماء القرن السابع الهجري، وكانت له مكانته العلمية في الحديث، وهو في حياته في مصر رحمة الله عليه. واختصاره لصحيح مسلم إنما استبعد الأسانيد والتكرار الذي لا يفيد، واعتنى بأن يكون المختصر شاملا في معانيه لما تضمنه الصحيح. وهذا الكتاب شرحه عالم من علماء الهند صديق حسن خان بشرح سماه السراج الوهاج في شرح مختصر صحيح مسلم بن الحجاج، وهو مطبوع في الهند في مجلدين، طبعة قديمة، وطبع أخيرا في 11 مجلدا طبعته حكومة قطر جزاها الله خيرا. واعتنى صديق حسن خان في الحرص على أيضا استلام خلاصة ما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم، فإن من أشهر شروح صحيح مسلم شرح النووي، وهناك شروح لغيره شرح الأبي المالكي لعياض كذلك له شروح. صحيح مسلم كما هو معلوم مع صحيح البخاري أصح كتاب في الوجود بعد كتاب الله العظيم، أصح كتاب على وجه الأرض بعد كلام الله جل وعلا بعد كلام الله، فهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أقره عليه أفضل الصلاة والتسليم. ينبغي لطالب العلم أن تكون له صلة وثيقة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر المراجعة والقراءة فيه. بعد حرصه على كلام رب العالمين جل وعلا وأن يكرر ذلك، ويحسن بنا أن يكون الواحد قبل اجتماعنا، وما دام أن الاجتماع إنما هو يوم في الأسبوع أو ساعة زيادة في الأسبوع، ينبغي أن يتهيأ الحريص على أن يفهم هذا المختصر بأن يقرأ الحديث التي يتوقع أن يكون الكلام عليها عدة مرات قبل أن يحضر، حتى إذا حاك في خاطره شيء سأل عنه. أول حديث في هذا الكتاب حديث مهم، والثاني لما وراءه له شأن عظيم فيما يتعلق بالعمل والإيمان ما هو. فهو ينبغي للطالب العلم أن تكون صلته متكررة، وأنصح كثيرا بقراءة الكتب المؤلفة في الحديث. لا شك أن صحيح البخاري وصحيح مسلم قمة ما ألف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهتمامهم بجمع الصحيح. ولذلك يكفي الواحد ليدل على أن حجته حجة صحيحة أن يقول رواه البخاري أو رواه مسلم ويحتج به. وإذا أشكل عليه شيء من ما يروى في صحيح البخاري أو صحيح مسلم يسأل عن معانيه، وإذا توقع أن بين حديث وحديث مداخلة أو احتمال أن يفهم شيئا أن يحرص على أن يتفهم ويرجع إلى شراح الحديث. فرحمة الله على المنذر الذي اختصر هذا الكتاب، وهو من أهل الحديث وهو معروف، بل يروى أن العز بن عبد السلام لما جاء إلى مصر جاء وجلس في حلقة المنذري، ولما سئل المنذري عن مسألة فقهية قال لا، ما دام حضر فلان فهو الذي يسأل عن الفقه. ولما سئل المنذري العز عن حديث قال لا، نتكلم بالحديث وفلان موجود. يعني أن أهل العلم يعرفون لأهل العلم فضلهم. فينبغي أيضا لطالب العلم أن يعود نفسه على احترام أهل العلم وأن يتجنب تنقصهم. وإذا لاح في خاطره تنقص لأحد ما يسأل عن هل ما لاح في خاطره صحيح أو أنه فهم خطأ، ثم ينبغي لطالب العلم أن لا يحرص على أن يعرف هفوات من يكون لهم هفوات من أهل العلم. فإن الإنسان إذا تتبع هفوات الناس تتبع الله هفواته ففضحه. فينبغي لطالب العلم أن يعود نفسه الأدب مع العلم، وأن يحرص على أن يظهر عليه أثر العلم الذي يحمله أدبا فيما بينه وبين الناس، أدبا فيما بينه وبين ربه. يستحي من ربه جل وعلا أن يقصر في أمر وهو يعلم أنه لا ينبغي التقصير فيه، إلى غير ذلك ما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم. وهذه الافتتاحية للحافظ المنذر رحمة الله عليه افتاحية مهمة، يقرأ وينظر فيما سبقه رحمة الله عليه في هذه المقدمة الكريمة. فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويحسن عاقبتنا نحن ويصلحنا ويصلح بلادنا وبلاد المسلمين، إنه جل وعلا القادر على كل شيء.
نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الإيمان، باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله. عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحمتم والمزفت. قال شعبة: وربما قال النقير. وقال: احفظوه وأخبروا من وراءكم. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج، أشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة.
هذا الحديث حديث مهم ينبغي لطالب العلم أن يحفظه حفظ، ليسلم ممن يقول الإيمان الذي في القلب فقط وباقي الأعمال إنما هي عمل، وإذا قيل مؤمن إذا صدق فهو مؤمن. إنه يبين هنا في هذا الحديث لما وفد عبد القيس ومساكن عبد القيس في جهة البحرين في جهة الأحساء وما حواليها، وقالهم الربيعة لأن أصول العرب في قلب الجزيرة، ربيعة ومضر، مضر منها قريش كنانة وبني سليم وبنو تميم ومن كذا، وربيعة منها بكر وتغلب وبنو حنيفة وقيس عبد القيس، فهم قالوا له نحن من ربيعة. فحياهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن خبرا يتضمن الدعاء: غير خزايا ولا ندامة. فأحضروه قالوا: نحن لا نخلص إليك، نحن في شقة يعني في مكان بعيد، لا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني بينه يفصل بينهم وبين يصل إلى النبي في المدينة بنو تميم، وبنو تميم منازلهم في الجاهلية تبدأ من قرب حائل إلى جنوب أرض القصيم إلى منطقة الوش وما حواليها بما في ذلك ما بين ذلك منازل بني تميم. فالذي سوف يأتي من البحرين من الأحساء لا بد أن يمر بهؤلاء، والعرب فيما بينهم نزاع وخصام وعداء، لكنهم إذا دخل تشهر الحرم لا يعتدي أحد على أحد، وبخاصة شهر رجب، إذا دخل رجب القاتل يمر بين من يطلبون ثأرا منه ولا يتعرضونه. فيقول وفد عبد القيس: إن لا نستطيع أن نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، لأن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأربع المسائل التي مرت في نص الحديث، ثم لما قال: أن تؤمنون؟ قال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. والصحابة ومن يسلم على غاية من الأدب، لو الواحد يعرف ما أحبر بل يقول الله ورسوله أعلم، يخشى أن النبي سيسميه بغير ما يفهمه. قال: الإيمان، وبينه وهو عمل لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ولم يذكر الحج لأن هذا الوفد لما جاء قبل أن يفرض الحج، الحج ما فرض إلا يمكن في السنة الثامنة عام الفتح أو في التاسعة، وهؤلاء جاءوا أتوا قبل ذلك التاريخ. فبين في هذا الحديث أن هذا هو الإيمان. يشهد لذلك الحديث الآخر المخرج في الصحيحين: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن ليس مجرد أن يصدق الواحد يكون مؤمنا. النبي لما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رأى منكم إلى آخره قال وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، يعني ولو صدق فلا بد للإنسان أن يحقق إيمانه بالعمل. فالنبي ذكر في هذا الحديث قال أتدرون ما الإيمان؟ وقال أن تؤمنوا، ما قال لا الإيمان نعرف أنه التصديق آمنت بكذا صدقت به، بل قالوا الله ورسوله أعلم. فذكر أربعة من أركان الإسلام فهي عمل وهي جزء من الإيمان. ولذلك في مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، بل فيه أبلغ من ذلك، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني هذه الأمور تنافي الإيمان. لكن هذه الأعمال ليس معناها أن الواحد مؤمن. لو أن المصدق يكون مؤمنا حقا كان يسمع يعرف كل شيء ويصدق بأن الله على كل شيء قدير. ولذلك يعيد قريش ويمنيهم ثم تخلى عنه قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله.
نعم. وأن تؤدوا خمسا من المغنم.
ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أشياء، عن المزفت والحنتم والدبة، هذه أواني يوضع فيها الشراب، ينبذ فيه تمر أو عنب ويبقى يوم أو يومين. فنهاهم عن الانتباذ أي شرب نبيذ من هذه الأشياء. المزفت الذي يطلب الزفت، والزفت مثل القار، والنقير الخشبة تنقر ثم تكون إناء، وكانت أواني الناس في السابق بهذا النوع إلى وقتنا غير قريب، والدبة، الدبة هو القرع وليس كل القرع، هو القرع اليقطين اللي معروف في داخل هذه البلاد النجد. هذا إذا استوى وترك حتى ينضج حبه ويصبح للبذر يتصلب ظاهره، ثم إذا قطع في رأس حبة الدبة هذه يكون ضيق أسفله متسع ويكون لها عنق وفي رأس عنق، تعرف غالبكم يعرفه يقين. هذا يفتح هذا ثم ينبذ فيه نبذ، لأنه لا يخلص إليه الهواء الداخل، يسرع إليه التخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم في أول الأمر عن هذه الأشياء إذا انتبذوا فيها أن لا ينبذوا فيها، ثم أمرهم بأن يؤدوا خمس ما يغنمونه من الغنائم. إذا غنموا من عدوهم شيء يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يسلمونها الخمس، يعني ذكر لله والرسول إلى آخره. في آخر المدة النبي غير هذا الشيء بعد ما فقه الناس، قال كنت نهيتكم عن النقير والمزفت إلى آخره، ألا فانتبذوا كيف شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. قد يأتي في كتاب في ما يتعلق بالخمر. نعم.
وأن تؤدوا خمسا من المغنم،
أنا ذكرت هذا، وأن تؤدوا خمس الغنيمة. مثلا صار بينهم وبين قوم حرب واكتسبوا أموالا، يعزلون من هذه الأموال الخمس ويعدونه لله ولرسوله، لأنه لما اشترط عليهم في ذلك الوقت ليسوا من الرعية، يفصل بينهم وبين المدينة هؤلاء الكفار، لا يستطيع أن يصلهم أحد يقبض منهم، ولا يستطيعون هم أن يصلوا إلى النبي إلا في أيام في الأشهر الحرم، وبفضل الله جل وعلا لم تمضي سنوات إلا وقد دخل الناس في دين الله أفواج. نعم.
إن فيك لخصلتين يحب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس.
أشج عبد القيس هذا جاء وأخبره النبي قال إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، قال أتطبعت بهما أم جبلت عليهما؟ تمام الحديث. قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جابلني على ما يحبه الله ورسوله. يعني الحلم يكون حليم، والأنات لا يكون مستعجل. أنتم تعرفون المعاني. يقول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، لكن في بعض الأحوال يكون التأني خطأ. ولذلك تدارك على نفسه هذا الشاعر قال وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الحزم لو عجلوا. يعني الأصل الإنسان يكون متأنيا، لكن إذا كان الأمر يقتضي المبادرة لا يترك ما يستدعي المبادرة بأن يتأنى، فقد تفوت الفرص. فإن الفرص إذا سنحت قد لا تتكرر مرة أخرى ومرة أخرى. نعم.
أحسن الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال
عندك فإنك
كأن أن تعبد الله كأنك تراه. كأنك تراه
ماشي.
فإنك إلا تراه.
خلاص بس إلا أنا ظننت أنك تقول إلا
إلا
خلاص ماشي.
فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، إلى قوله إن الله عليم خبير. ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم.
هذا الحديث العظيم هذا هو حديث جبريل الطويل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، صار مقابل للنبي وركبتيه وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي، وضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذا في الحديث الطويل الذي وذكره الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتاب ثلاثة الأصول، وهما أيضا مذكور في كتاب الأربعين النووية في العمدة، أربعين النووية للنووي. في الحديث بطوله قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يعني هذا الحديث ذكر فيه الحج، لأن مجيء جبريل متأخر. قال أخبرني عن... قال صدقت. عمر يقول فعجبنا فيسأل ويصدقه، لأنهم يرون أنه لا أحد يعرف هذه الأخبار إلا النبي، فكيف يقول هذا صدقت؟ شخص لما يقول لآخر وقد سمع كلامه صدقت معناه أنه يعرف أن هذا اللي هو يقول يعلمه قبل ذلك. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربها أو ربتها، يعني المملوكة تلد من سيدها، فيصير هذا المولود كأنه مالكها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال أخبرني قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن إماراتها. قال إماراتها هذه اللي ذكرت في خمس لا يعلمهن إلا الله وتلا النبي الآية. في حديث الذي رواه عمر ما ذكر الآية لكنه أكمل أطول من هذا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا أحد يعلم بيقين أين يموت ولا أحد يعلم بيقين ما الذي سيواجهه في الحساب وما بعده ولا أحد يعلم بيقين حتى لو رأى السحاب ما يعلم بيقين أن هذه السحابة ممطرة، يراها ويتوقع أن تمطر وإذا لم يشأ الله لن تمطر. فهذا الحديث في سياق جبريل في سياق رواية عمر رضي الله عنه بعد فرض الحج، لأنه قال النبي في الأركان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم.
صلى الله عليه. وعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال
يعني هذا الحديث يبين لما اجتمع فيها ذكر الإسلام والإيمان يبين أنه إذا اجتمع السؤال عن الإسلام والإيمان فالإسلام إنما يتعلق بالأعمال الظاهرة كالصلاة والحج والجهاد وغير ذلك من الأعمال التي تحتاج إلى بدن إما بلسان أو بيد أو بهما معا أو بهما والقدم. هذا هو الإسلام. والإسلام الإنسان قد يسلم ولا يؤمن، يصلي مثل الناس ويعمل ولكنه ينطوي على غير الإسلام. فإذا اجتمع السؤال عن الإسلام وحده فإنه يدخل فيه الإيمان، وإذا سئل عن الإيمان وحده ولم يذكر الإسلام فإنه يدخل فيه الإسلام.
وعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة ابن المغيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
هذا الحديث ذكر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لما مرض أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف وكان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ولم تستطع قريش أن تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام أبا بالغ إلا بعد وفاة أبي طالب. ولما أرادوا أن يحشر أهل بني هاشم، دخلوا في الشعب، في شعب بني هاشم، ودخل معهم بنو المطلب. لما مرض أبو طالب أتى إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو جهل وابن أمية جالسان قرب رجل أبي طالب، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم قام وتقدم وجلس بحيث يكونان أقرب إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، خاف أن يلين أبو طالب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال لهما سمعنا، وكررها عليه 3 مرات، وفي كل مرة يكرران على أبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني ملة والدك. فكان آخر شيء صرح هو أبو طالب ومات على ذلك، فالنبي قال لا، استغفرنا لك ما لم أنه عنك. أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. النبي حريص على أن الله يهدي أبا طالب، لا شك أنه حريص. أبو طالب كان شديد العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال قصيدته المعروفة اللي مطلعها وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل. لما استغاث النبي في المدينة ونزل المطر، قال العباس بن عبد المطلب يا ليت أبا طالب حي رسول الله حتى يرى، يعني تصديق بيت أبو طالب يقول أبيض يستسقى الغمام بوجهه، هذا في الجاهلية. ورد عليهم أبو طالب قال وقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، لكن ما سبقت له الهداية. نعم.
قال رحمه الله: باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
هذا في ما يتعلق بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أخبر أنه أمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام. كيف يدخلون؟ يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤدي الزكاة. هذه الأركان الثلاثة تعصم الدم والمال، لأنها أعمال ظاهرة، ولا بد من ظهورها. والحساب من قال ذي هذا الكلام حسابه على الله الذي يطلع على ما في القلوب ما في الضمائر، هو الله جل وعلا. فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى، وإذا حان وقت الزكاة بدل الزكاة، هذا يعصم له دمه ويحمي ماله. النبي قال عمر رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبعث الجيوش، وكان جيش أسامة بن زيد مهيأ لغزو الروم، لأن الغزوة الأولى التي غزي الروم فيها قتل فيها زيد بن حارثة أبو أسامة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، فالنبي كون هذا الجيش ونصب عليهم أسامة بن زيد، حتى قال جعفر يعني يكون علي أحد غيره، قال النبي له عليك السمع والطاعة. فجاء عمر رضي الله عنه قال لي ذاك كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، لأن عمر النبي عمر أبو بكر يجهز الجيش لقتال من منعوا الزكاة، والزكاة تنكب كثير من العرب يمنعونها، حتى يروى بيت أو بيتين للحطيئة إذا صحت يقول فيها أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيالي عباد الله ما لي أبي بكر، يعني ما الذي يخص أبي بكر حتى يطالبنا بالمال، أيورثها بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. فارتد عدد من العرب ومنعوا الزكاة ورفضوا، فعمر أبو بكر قال والله لا أتركهم لو منعوني عقال، والخيط الذي تعقل فيه الناقة البعير يعقل به، كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، فإن الزكاة حق والمال. يقول عمر فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. ثم حصل القتال والجهاد، ثم صفت الجزيرة كلها للإسلام والله المستعان.
يقول من جامع زوجته في رمضان ولم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فماذا يفعل؟
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، قال ما الذي أهلكك؟ قال وجاء وقعت امرأتي في نهار رمضان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، فما كان منه إلا أن ضرب رقبة نفسه وقال والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها، ما يملك إلا رقبة نفسه. قال النبي صم شهرين متتابعين، قال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا بسبب الصيام يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فلما قال لا أجد سكت النبي، جلس الرجل، فجاء رجل من الأنصار بمكتل زنبيل مملوء بالتمر فقدمه للنبي، فالنبي قال أين الهالك؟ فقال رجل قال ها أنا، قال خذ أطعمه 60 مسكينا، قال على أفقر منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، اللابتان هما الحرتان التي تقع المدينة بينهما، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبسم، والنبي ما هو ضحكه ليس بكركرة وإنما يبتسم ابتسام حتى تبدو أضراسه، فقال خذه وأطعمه أهلك. فالذي يحصل منه الجناع في نهار رمضان لامرأته في حال صيام عليه الكفارة، الكفارة عتق رقبة، لا ينتقل الواحد منه إلا إذا كان لا يجد رقبة يعتقه. وأختنا هذا صعب جدا أن يجد الواحد عبدا أو مملوكا أو أمة مملوكة ليشتريها ويعتقها، لماذا؟ لأن المسلمين قاعدوا عن الجهاد من مئات السنين، وإنما صار المسلمون عرضة لأن يجاهدوا ويجاهدهم الكفار، وقد فعل الكفار، وصار لا يرضى من الناس أن يقولون جهاد، وصار المتحدث يقول لا المقصود جهاد الدفع، هو جهاد الطلب. النبي قال أمرت أن أجاهد الناس وقاتلهم. فالشخص الذي ما يجد رقبة يعتقها يصوم شهرين متتابعين ما يفطر فيهما. الذي لا يقدر، الله يعلم من هو القادر من غير القادر، الذي لا يقدر يطعم 60 مسكينا. الذي لا يجد يمهل، إن وجد في يوم من الأيام أطعم 60 مسكين، وإن مات وهو لا يجد فإن الله أكرم من أن يحاسب شخصا على أمر لا أملك له سبيلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل قتال أبو بكر رضي الله عنه للمشركين لتاركي الزكاة لكفرهم أم لامتناعهم عن دفعها وقتالهم على المنع، وهل المنع كفر؟ أحسن الله إليكم.
لا، أولئك أنكروها إنكارا. وأما مانع الزكاة فإنها تؤخذ قهرا منه ويصادر شطر ماله، نصف ماله. الشخص الذي يرفض أداء الزكاة ويطالب بها ويرفض ويمتنع ولو كان مؤمنا بأنها واجبة تؤخذ منه قهرا ويصادر من نصف ماله.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول ما معنى قول أبي جمرة كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس؟
يعني الرجل هذا يتكلم بالعباس بالكلام والناس كثير، فهذا يقف ويرفع صوته ويبلغهم، يعني يترجم يبلغهم، وليس معناه أن يتكلم لغة أجنبية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من تونس يقول تحصل رجل وزوجته على تأشيرة الحج وقام بدفع المصاريف اللازمة ثم توفي الزوج بعد ذلك، والزوجة الآن تسأل هل يجوز لها الحج وهي في فترة العدة، علما أنها عجوز كبيرة في السن ولا تستطيع أن تسترجع المصاريف المدفوعة ويمكنها أن تستصحب محرما معها.
المرأة الحادة منهية عن السفر في أيام حدادها، وما دامت أنها ستجد محرم، لكن سوف، فإن كان الوفاة حصل وهي في تونس فإنها تستقر في تونس ولا تسافر.
أحسن الله إليكم. يقول لماذا لا نكفر تارك الصيام والحج قياسا على تارك الصلاة والزكاة بجامع أنها كلها من أركان الإسلام؟
الصيام يمكن الواحد يقول أنه صائم وهو ليس بصائم، ويمكن يقول أني لست بصائم وهو صائم. هذا من الأعمال التي سر، ولذلك الله قال كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها، قال الله جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي إلى آخره. فالصيام ليس من الأعمال الظاهرة. يمكن يقابلك شخص تنظر إلى شفتيه يابستين وتظن أنه صائم وهو بخروجه من البيت قد شرب، ولذلك صرص الأعمال الظاهرة هي التي تشاهد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا من خارج البلاد يقول زوجتي أسقطت بعد 4 أشهر من الحمل، فماذا علي أن أعمل؟ هل نغسل هذا السقط ونصلي عليه وندفنه لأن الأطباء يريدون حرقه؟
أهم بغير لا يحرق، يدفن. إذا كانت نفخت فيه الروح لأنهم بعد تماما 80 يوما تكون المرأة إذا أسقطت نفاس، وأما إذا كان بعد 820 يوم هي 4 أشهر يكون نفخت فيه الروح، إن كانت نفخت في الروح فهو لا يحل لهم أن يحرقوه.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم بيع الأراضي الممنوحة المنح قبل العلم بها في أي جهة، بل بيعها واسمه لا زال في الانتظار؟
هذا لا يصدق عليه أنه بيع، وإنما يصدق عليه أنه يعني يتنازل عن هذا الشيء، ينبغي أن يجتنب. لكن الناس ينظرون إلى بعض المصالح فيه، مثلا منح ترضى أنت، لو طلبت أنت باستلامها يمكن ما تحصل العرض لا تساوي إلا عشر ما تريد. ولما تمنح لي لوسائط وأسباب أعطى في مكان تساوي شيء كثير. إذا حصل تنازل وتراضي حقيقة على مبلغ فلا بأس.
نعم أحسن الله إليكم. يقول: أرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا ضابط خلق الحلم والتأني، ومتى لا ينفع التأني؟ الحلم، الحلم مش ضابطه؟
أي الإحلام،
كل واحد يكون حليم. إن فيك خصلتين يحبهما.
معروف معروف. ضابط ضابط الحلم لا يكون الإنسان سريع الانفعال. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أوصني. قال: لا تغضب. فرد إليه مرة ثانية فقال: أوصني يا صاحبي. قال: لا تغضب. فكررها له النبي ثلاث مرات. الحليم هو الذي يملك نفسه عند الغضب. الغضب لله جل وعلا، ينبغي أن لا يكون واحد حليم. إذا انتهكت محارم الله وهو يستطيع أن يغير، لا يقول: الله أنا أحب أن يكون حليم، ما أغضب هؤلاء وتأدب معهم. فالحلم، الحلم غير الحلم. الحلم ما يرى في النوم، والحلم هو التأني وكبح جماح الاستعجال. ينبغي للإنسان أن يحرص أن يملك نفسه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: قد يكون كون الجنين ذكرا أو أنثى معلوم في بعد تطور العلم قبل الولادة، فكيف الجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل: ويعلم ما في الأرحام؟
أبدا ما فيه منافاة أبدا. لا تجد أحدا يستطيع أن يعلم بعدما تقع النطفة في الرحم هل هو ذكر أو أنثى. فهو يقبل كأربعين يوما نطفة، وأربعين يوما مضغة، والأربعين الثالثة التي يكون فيها أربعة أشهر تتبين. لما يكون ما لا أحد يستطيع أن يعرف ما هو الحمل، لأن الحمل هذه النطفة فيها عدد كبير من مكونات احتمال الجنين من إناث أو ذكران. ولذلك ويعلم ما في الأرحام. لكن إذا علم الملك ما صار الأمر خاصا بالله جل وعلا. تأمل بعدما تمضي الفترة، يعني مثل حديث ابن مسعود وهو من حديث الأربعين النووية: يجمع خلق أحدكم أربعين يوما كذا وأربعين يوما كذا وأربعين يوما كذا، والملك يأتي يقول: يا ربي، مخلقة أو غير مخلقة، شقي أم سعيد، ما الرزق وما الأجر وبأي أرض يموت؟ هذا حديث عبد الله بن مسعود. إذا جاء الرسل وأخبر الله الملك بالأجل وبأنه ذكر وبأنه ما صار سرا قبل إخبار الملك، لا يعلم أحد غير الله جل وعلا، وبالتالي ما في مضادة، وإنما مضادة في فهم الشخص الذي قصر في فهمه وراح يفترض. وإلا الحديث لا يمكن أن تجد حديثا صحيحا يعارضه حديث صحيح أكيد.
أحسن الله إليكم. يقول: هل كشف الركبة محرم؟ كشف الركبة هل هو محرم من العورة؟
هو ينبغي أن يحرص الإنسان على ستر فخذه ما استطاع، ولا يبلغ العورة الشديدة. فإن أنس لما ذكر يوم خيبر وذا حتى ظهر لي فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أوائل الفخذ من جهة الركبة، لكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على ستر فخذه.
أحسن الله إليكم. سماع الدف للرجال والنساء هل هو جائز؟ وأرجو التفصيل أحسن الله إليكم، وخاصة في الأعياد وغيرها.
لا حاجة للتفصيل. النبي أذن في الدف بين النساء، ولم يأذن يكون أذن به بين الرجال. وينبغي أيضا للرجال أن يكون يترفعون أن لا يكونوا كالنساء في مثل هذه الأمور. والدف مرخص فيه والطبل غير مرخص فيه. الطبل أفظع وأشد صوت وأكثر إزعاج، وأما الدف النبي أذن به وأمر به.
أحسن الله إليكم. يسأل: هل الوظيفة التي في المؤسسات، مؤسسات السعودة، في أخذ الراتب بدون أن يداوم هل هي حرام؟
كيف؟
وظائف الآن في المؤسسات التجارية الملزمة بالسعودة، تأخذ اسم الشاب اللي يدرسون في الجامعات وغيرهم ويصرفون له راتب ويقولون وانت في بيتك.
إذا لم يكذب، ما كذب وقال أديت عمل وهو ما أدى عمل وأعطى هذا الشيء بدون طلب، فهو لا بأس. لكن هل هو أليس يقول أني أعمل عند الشركة الفلانية
وكشفه سيرفع؟
لحظة. ولما يجي للمسؤولين يسألوه الجهات المسؤولة وين تعمل، قال لي عمل ما هو محدد حسب رغبة هذه المؤسسة يوجهوني هنا وهناك، هذا كذب. والنبي لم يحل الكذب إلا في أمور ثلاثة، وهذا ليس منها. الكذب أباحه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين الزوجين، فيما ليس بحرام، وفيما يفعله الإنسان للإصلاح بين المتخاصمين، وفيما يتعلق بالحرب بين المسلمين والكفار يجوز الكذب الذي لمصلحة المسلمين. وما عدا هذه الثلاثة لا يحل الكذب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تعزية الكافر في الكافر وتعزية الكافر للمسلم؟ تعزية المسلم الكافر والكافر.
أولا، التعزية بالوفيات ليس لها أصل في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم توفيت بناته ابنتان وخيهم كلثوم في حياته، وتوفي ابنه إبراهيم وقال له: وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. ولم يتلقى تعازي، وقتل عمه حمزة ولم يجلس للتعازي، وقتل ابن عمه جعفر بن أبي طالب ولم يجلس للتعازي، وقتل القراء الذين بعثهم قتلهم الناس الذين غدروا بهم، ولا يعرف أن أبا بكر الصديق جلس لتلقي العزاء، ولا أن عمر جلس لتلقي العزاء، ولا أن علي عثمان رضي الله عنهم جميعا جلس لتلقي العزاء، ولا يعلم أن أحدا من الصحابة إذا توفي له قريب من أب أو أم أو أخ أو أخت أو ولد أو بنت أو زوجة يجلس للناس ويأتون للتعزية، لا تجد لذلك أثرا صحيحا. وأما الدعاء للميت المغفرة وللحي بالصبر والحسنة فلا حرج في ذلك، وبالتالي لا يعز الكافر قال له والله ما الله يجبر مصيبتك ويغفر لميتك، إذا كان مات على الكفر فهو في من حطب جهنم.
أحسن الله إليكم. هل علينا أو يشرع لنا، هل يشرع لنا أن نشتري الأكفان قبل الموت إذا في الدنيا تكافر، أو نعتمد على المغسلة في المساجد والكفن متوفر ومجال؟
أول شيء لا حرج أن الواحد يقتني كفنا له، فإن الرجل الذي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم كساء وقال: ألا تعطيني إياه يا رسول الله، والنبي لا يرد سائلا فأعطاه إياه، فليم ذلك الصحابي، قيل له: كيف وأنت تعرف أن النبي محتاج إليه؟ قال: والله ما أخذته وإنما أخذته ليكون كفنا لي. ولا عابوا عليه رضي الله عنه وقالوا: هذا خطأ. ولا بد أن النبي يكون علم بذلك، ولهذا إذا أراد الواحد يعد كفنا لنفسه يجهز الكفن قبل أن يموت. لكن لا يجوز التبذير والإسراف. لما جاء لأبي بكر قال: لا، الحي أحوج إلى الجديد من الميت. ينبغي أن يسلك في الكفن كما سلك برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل إذا دخلت المسجد ورأيت الإمام في التشهد الأخير ورأيت جماعة ينتظرون سلامة، أيهما أفضل، أن أدخل مع الإمام في الجماعة الأولى أم أنتظر وأدخل مع الجماعة الثانية؟
لا، إذا كان دخل ناس يصلون ولا أدركوا الإمام صاروا يتقاطرون على الدخول على المسجد فصل معهم، وأما إذا كنت ولا بنتظر لعل أخشى أن يأتي أحد، لا، فادخل معهم، ما أدركت تتابع عليه وما سبقت به تقضيه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الطريقة الصحيحة لفهم النص الشرعي كما أنزل أو كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ الطريقة الصحيحة في فهم النص الشرعي كما أنزله الله أو ذكره رسول الله.
إذا كنت تحسن اللغة العربية إحسان وتعرف، فالأصل أن الكلام النبي صلى الله عليه وسلم في لغة العرب الفصيحة، وهو إذا تكلم بشيء فإنما يتكلم بشيء يعرفه العرب. لكن ما أشكل عليك اسأل أهل العلم. الصحابة أنفسهم بعضهم يسأل بعض، والإنسان يسأل عما أشكل عليه.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من يتابع درسكم أو الدروس العلمية عبر الإنترنت مباشرة أو عبر استماع التسجيل مع حضور بعض الأيام للدرس في المسجد، هل يعد ممن حضر الدرس ويؤجر على ذلك؟ هل يقول هل من يتابع درسكم أو دروس المساجد عبر الإنترنت بشكل مباشر أو عبر استماع التسجيل بعد ذلك، هل يكون ممن يحظى بأجر حضور الدروس؟
أرجو أنه يحظى بشيء كثير إن شاء الله، لكن الحضور للمساجد فيها أيضا بركة، فإن العلم الذي ظهرت عليه البركات هو العلم الذي يتلقى في المساجد. ولذلك لما أنشئ أول مدرسة، وهي المدرسة النظامية في بغداد، نعى العلماء قالوا: ما دام أن العلم أغلقت عليه الأبواب وقيمت عليه الحواجز فإنها تقل بركته.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب علم مبتدئ أدرس في كلية الشريعة، أريد من سماحتكم أن تنصحني وتنصح المبتدئين، وخاصة أننا في بداية العام الدراسي، بما يبتدئ طالب العلم في طلبه وبماذا تنصحونه من الكتب؟
أنصح طالب العلم اللي يدخل في كلية من الكليات أن يحرص على توفير الوقت لهذه الدراسة، أن يهتم بإتقان العلوم التي قررت عليه، وأن لا يؤخرها ويقول: في أيام الاختبار أجد وأجتهد، فإن الشيء الذي إنما يحصل بجهد زائد سرعان ما ينسى. وإنما أنصح الطالب أن يتعاهد نفسه في كل يوم يتهيأ لدرس غدا.
أحسن الله إليكم. يقول: لي ابن عم راتبه أكثر من 10,000 ريال تقريبا، وعليه دين بقيمة 100,000 ريال، والقسط الشهري هو 3,640 ريال، هل تجوز عليه الزكاة ونقضيه أولا مع العلم أنه متزوج ولديه أولاد؟
كم القسط؟
القسط 3,600.
3,600 من 10 يبقى 6,400. ينظر في البيوت الفقيرة التي أولادها هم أكثر من أولاده ومرتبهم 2,000 أو 2,500 وعايشين، ينبغي للواحد أن لا يكون سريع التقبل للزكاة وأن يستعف عن الزكاة. النبي أخبر عن الزكاة لما جاء رجلان يسألان قال: إن شئتما أعطيتكما، أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. القوي الذي يجد كسبا يغنيه عن لا تحل له الزكاة. والرجل الذي جاء يسأل سأله النبي ما الذي عنده، أخبره ما عنده شيء قليل، قال: اعتبه. فجاء بقدح فقال: من يشتري؟ فسمت بدرهم، فقال النبي: من يزيد؟ هذه من الأدلة على جواز البيع بالمزايدات. من يزيد؟ كررها النبي، فقال الرجل: أخذته أنا بدرهمين. فباعه النبي عليه وأعطى الرجل بأن يشتري فأسا كذا إلى آخره، إلى آخره. قال: ولا أراك أسبوعا، اذهب واحتطب. فصار يحتطب ثم جاء قال هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. ينبغي أن تنظر المحتاجين أيها السائل، لأن الزكاة لا يملكها المالك، النبي جعلها في أموال الأغنياء كما في حديث بعث النبي لمعاذ وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم ترد على فقرائهم.
أحسن الله إليكم. يقول أخذت قرضا تمويليا وكنت أستعمله في بناء بيتي، وحال الحول على ربع المبلغ مع العلم أني لم أنتهي من بناء البيت ولم أسدد البنك، فهل عليه زكاة؟
إذا كان عليك أشياء أقساطا حالة تقابل هذا المبلغ ففي مسألة خلاف، لكن الصحيح أن الميل المال الحال الدين الحال يمنع ما يقابله من الزكاة.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل المعاملات البنكية مثل شراء السيارة عن طريق البنك أو ما يسمى بالأجار المنتهي بالتمليك هل هذا جائز شرعا؟
الأجار المنتهي بالتمليك سبق أن صدر من عندنا قرار بمنعه وعدم جوازه.
هيئة كبار العلماء.
نعم.
هيئة كبار العلماء.
الله رأي نعم. قديم ذا في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز وضن الشيخ عبد الله بن حميد سلمان أبوه. أيام الدنيا أحسن منها الآن. في ذاك الوقت ما أذكر أنه خالف إلا سنة واحد. فالصحيح أن هذا لا يجوز لأن البيع هذا بيع غير صحيح. وأما شراء البنك السيارة وبيعها عليك بعد أن تملكها هذا هو التورق الذي يقول العلماء اختلفوا في جوازه، والصحيح جوازه. شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد الزندق له في فتاوى مذكورة يقين، أنا ما شفت فتاوى لكن أذكر أنها طبع رسالة وزعت إلى صفحتين في جواز التورق. التورق هو أن يشتري الواحد السلعة، هو ما يريد السلعة وإنما يريد الورق، الورق هي الدراهم الفضة. يقول الورق مقصود فيها الدراهم، وعين هي الذهب. فالتورق أن يشتري الواحد السلعة كالسيارة مثلا أو الأرز وهو لا يريد هذه السلعة وإنما يريد أن يبيعها، يشتريها بثمن مؤجل ويبيعها بثمن معجل، هذا هو التورق. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه داخل في باب الربا، لكن الحقيقة أن ضرورة النسخ تستدعي التسهيل لهم، لأن الشخص إذا كان لا يجد من يقرضه ولا يجد من يبيع عليه إلا بزيادة ما دام المبلغ مؤجل فماذا يفعل؟
أقول يا شيخ قدمت على بنك التسليف بطلب قرض للزواج ولكن راتبي يزيد عن الحد المانع للقرض في شروط البنك وهو 8,000 ريال، هل يجوز لي أن أنقص الراتب بتعريف الراتب إلى الحد المانع الذي يسمح أن يعطوني فيه قرضا؟
الحيل لا تجوز في مثل هذه الأمور، والصدق مطلوب في كل وقت، إلا استعن بالله ولا اجعل أمر الزواج سهلا وتجنب الاستعداد للولائم والأمور هذه. النبي قال الرجل الذي تزوج أولم ولو بشات، الآن ما هو مكتفي بشات يذبحها فقط، ينبغي أن يحرص الواحد ولا يكلف نفسه العناء. النبي ما قال أيضا الذي يتزوج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، ما قال ومن لم يستطع فليقترض أو فليستدن، قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول لو علم أن شخص معين صوفي المذهب وعنده من المخالفات البدعية ما الله به عليم، هل يجوز التحذير منه ومنعه من الإمامة في مكان ليس له إمام راتب كأماكن العمل؟
إذا علم أنه من الصوفية الذين يتعصبون للتصوف، والتصوف هذا طريق إلى وحدة الوجود، الذي يزعم بأنه صوفي يتبجح بأنه صوفي، هذا التصوف عبارة عن قنطرة لنصل الواحد إلى وحدة الوجود، يعني ما في الوجود إلا هؤلاء، يعني ما يقول الإنسان أن يعبد الله، هو يعبد نفسه. فإذا كان معروفا بأنه من أهل هذه الطريقة المنحرفة ينبغي لا يعم الناس، شخص يحسن قراءة الفاتحة خير منه.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أذنب الإنسان ذنبا فهل هل يشرع أن يحاسب نفسه على ذلك الذنب بأن لا يأكل ولا يشرب ولا ينام؟
لا، الله أكرم من أن يطالبه بذلك، وإنما عليه أن يتوب ويندم ويقلع عن الذنب ويعزم على أن لا يعود إليه ويصدق في هذه العزيمة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التأمين الصحي الذي يعالج بربع القيمة أو أقل، الذي تعطيه بعض الشركات وبعض المؤسسات للموظفين وعائلاتهم؟
إذا كان الشخص موظف في الدولة أو في شركة وصارت ملزمة بالتأمين الصحي ستؤمن دون استشارة هذا الموظف، وهو لن يستفيد لو لما يؤمن بأن يأتيه عائد منها، فلا حرج عليه أن يعمل بهذا الشيء، لأنه ليس هو الذي يعمل، يعني مريض يروح للطبيب على حسب هذا التأمين. أما إذا كان يعرف أنه لو لم يقبل هذا التأمين لصرف له المقابل فإنه لا يجوز له.
أحسن الله إليكم. يقول ابن عيينة رحمه الله: لم يعط أحد في الدنيا بعد النبوة شيئا أفضل من طلب العلم والفقه، لماذا أحسن الله إليكم ذكر رحمه الله علم الفقه دون سائر العلوم، فهل فيه مزية؟
أول شيء يحتاج إلى أن يثبت أن هذا هو كلام سفيان بن عيينة، ثم يثبت أنه إذا قاله في مجال التعليم. الحديث الصحيح خرج الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس معناه أنه يجعله حافظ للزاد أو للروض المربع، بل ما يكون عنده فقه في الدين تدين. لا شك أن التفقه في الدين ومعرفة الجائز من غير الجائز والاهتمام بذلك أنه من أشرف الأعمال، لكن بعض الأعمال تفضل. النبي لما ذكر العمل في العشر ذي الحجة قال: ما من عمل أفضل من العمل في هذه العشر؟ قيل له: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلى آخر الحديث، فتجد الأفضلية هذه لا شأنها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: امرأة سافرت مع زوجها من الرياض إلى المدينة ثم إلى مكة وهي كانت حائض، فشكت في أنها ستنتهي قبل رجوعهم إلى الرياض، فلم تحرم من الميقات لأنها خافت من عدم إكمال العمرة بسبب الحيض، وفي المساء قبل رجوعهم طهرت من الحيض وأرادت العمرة فذهبت إلى مسجد عائشة في التنعيم وأحرمت وأكملت عمرتها، هل فعلها صحيح؟ وماذا عليها الآن إذا كان غير صحيح؟
ما دامت أنها ما عزمت على الاعتمار خشية أن تنتهي المدة وهي في حال حيضها فهي غير عازمة على ذلك، وإنما عزمت لما طهرت خرجت الحل. أرجو إن شاء الله أن عمرتها صحيحة، لكن كان الأولى بها لو أحرمت من الميقات واشترطت أنها إذا لم تطهر تتحلل، فإنها تتحلل ولا شيء عليها، كقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي، لما أراد النبي أن يسافر إلى مكة في حجة الوداع مر عليها في بيتها وقال: لا تحجين معنا؟ قالت: إني شاكية مريضة. قال: حجي واشترطي على ربك فإن لك ما اشترطتي. قالت: وكيف أقول؟ قال: أقول اللهم يريد الحج إلى آخره، فإن حبسني حبس المحل حذرت. فعزمت وحجت وأدت الحج رضي الله عنها.
هل عليها شيء الآن أحسن الله إليك؟
لا، إن شاء الله ما عليها شيء.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك.
لكن ما يجوز الواحد أن يتحيل تقول هي إذا تعرف أن تبي تطهر قبل تنتهي بيوم، لكن ما هي ملتزمة أن تبقى هالأيام كلها في حالة إحرام، قالت ما دامت أنها ما هي طاهرة إلا في اليوم السادس ونيتها تسافر في الظهر السابع، تقول هي ما أخبر إلا في ذاك الوقت هم أنا أقول طهرت أتحلى. الحيل ما تنفع مع الله جل وعلا.
نعم حسن الله عليكم. هذا سؤال طويل لكن ملخصه، يسأل عن ضوابط الإنكار العلني على المدير أو على المسؤول أو على ولي الأمر، وضابط قول النبي صلى الله عليه وسلم وشرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر.
أولا ينبغي للواحد أن يعرف معنى الحديث. النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي سياق آخر للحديث قال في الأخير وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الإنسان إذا كان يمكنه أن يغير المنكر بدون أن يغضب ولي الأمر يجب عليه أن يسلك المسلك الذي يحصل على المراد من دون إغضاب ولي الأمر. لكن إذا كان ولي الأمر ما يقبل فليكون الإنسان كما فعل أبو سعيد الخدري لما كان الناس يخطبون يوم العيد بعد صلاة العيد، صار الناس ما يجلسون لخطباء بني أمية، وكان الوالي على المدينة مروان والخليفة معاوية رضي الله عنه، فصرك اليوم أمر أن يوضع منبر فدخل فقصد المنبر أنت يا مروان، فتكلم رجل في الجاسين قال يا مروان الصلاة وقبل الخطبة، قال قد ترك ما هنالك. فقام أبو سعيد رضي الله عنه قال أما هذا فقد أدى ما عليه، رد على كذا ورد عليه الرجل قال قد ترك ما تعرف يا أبا سعيد والمروان، قال إنما أعرف خير مما لا أعرف. فهذا أول شخص خالف السنة فيما يتعلق بصلاة العيد، فالإنكار عليه إذا كان في المسألة يخشى من الفوات ينكر. لابد الطالب العلم يحسن تكييف إنكار المنكر. إذا كان قبل الوقوع سالم بن عبد الله بن عمر في يوم حج الحجاج بالناس قال لابن عمر يعني تمر بي ذا فمر عليه قال تهيأ، قال بس يعني أسكب على نفسي ما يغتسل، خرج فكان الحجاج بين عبد الله بن عمر وبين سالم بن عبد الله، قال سالم للحجاج إن أردت السنة فأقصر الخطبة وأطل الصلاة، فانسفت الحجاج إلى عبد الله بن عمر قال صدق، يعني أن الخطيب ينبغي وأنت خطيب ينبغي أن يحرص على عدم إطالة الخطبة بحيث تطغى على الصلاة، تكون الصلاة مختصرة والخطبة طويلة. لكن بعض المرات الواحد قد يضطر لأن يطيل، فإن كان هذا اضطرار فالاضطرار معذور إذا صار في خطبة كخطبة عيد مثلا خطبة حج يتكلم عن شرائع الإسلام في الطول فهذا شيء آخر. نعم
شيخ يعني ربع ساعة وعشر دقائق زينة يا شيخ، طويلة ولا قصيرة؟
كيف؟
خطبة عشر دقائق ربع ساعة، خطبة الجمعة الخطب ربع ساعة عشر دقائق
عشر. طيب
زين جزاك الله خير. حسن الله عليك. هذه كلها أسئلة حول موضوع المنكر الذي شاع الأسبوع الماضي وكثر الحديث عنه، وهو منكر الاختلاط في جامعة نورة أو في غيرها.
أنا ما أعرف بالدقة ما هو،
لكن يا شيخ حسن الله عليك تعليق عموما على الاختلاط وخطره، نصيحة حول قضية الاختلاط. والتأكيد عليها وما قامت عليه هذه البلاد المباركة.
وجاني أحد صلى معي في المسجد متحمس، قلت أنا والله ما أعرف حقيقة هذا الأمر إيش اللي حصل بالدقة، قال رجال دخلوا إلى آخره، وش موقفنا؟ قلت موقفكم أنكم تدعون الله أنه يهدي أهل الجامعة وولاة أمرنا وولاة أمر المسلمين في كل مكان للصالح، قلت وش يسوي غير هذا؟ افزع إلى الفعال لما يريد. انظروا إلى الصحابة، تؤخر الصلاة ويؤخر الوالي الصلاة ولا يقوم ينكر على الصحابة، والنبي أمرهم إذا تولى عليهم ولاة يؤخروا الصلاة عن وقتها، قالوا صلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم حتى لا تكون خارجين عليهم وتسببوا شر على المسلمين إلى آخره. ولما تكلم أصحاب الإمام أحمد يريدون يستنكروا على الخليفة نهاهم أحمد، يعني بنخرج على النبي نعلن أن بيعته باطلة، فشدد عليهم فغضب عليهم غضب، يقول صالح بن أحمد فغضب أبي غضبا لم يغضبه على أصحاب مثله، وقال تريدون أن تفتحوا فتقا في الإسلام؟ الاختلاط لا شك أنه من المحرمات في التعليم وفي غيره، ف لا يجوز للناس أن يسلكوا في مسالك تعليمهم ما سلكه الغرب. الآن الغرب بدأ يغير من الناحية، وفي الشرق أيضا بلغني أن الصين العام الماضي واللي قبل العام أعادت النظر في الدراسة العامة بأن لا يدرس الفتيان مع الفتيات، وفي أمريكا تمنع أن يختلط الناس مع بين رجال ونساء في الثكنات العسكرية، تكون النساء جهة والرجال جهة. جربوا أن الاختلاط هذا مما يفسد المجتمع، فالصحيح أن ما عليه المسلمون سابقا وما عليه المملكة إلى وقت قريب والله الحمد بتجنب الاختلاط في التعليم والتذرع بأن هؤلاء فتيان صغار. ما في شك أن من إذا نشأ الفتى مع الفتاة بعد التمييز وصار أصدقاء أن هذه الصداقة سوف يكون لها جذور في المستقبل، وقد تؤثر انحرافا بالغا إلى غير ذلك. في الحقيقة يجب على الناس أن يتقوا الله ويحرصوا، ويجب على ولاة الأمر أن يحرصوا على مصلحة الأمة ويجنبوها كل ما يصرفها عن الطريق السوي الذي سار الناس عليه. الواحد لما ينظر إلى حال الناس بالسابق في البلاد العربية لخص مصر والشام، كانت الحكاية الحجاب الذي موجود عندنا في قلب نجد كان عند أولئك، والتمثيليات التي توجد اللي يعرفون التمثيليات يشوفون التمثيليات السورية وغيرهم، يشوفون هال بالتمثيلية هذا اللي يقرأ على الباب ما يستقبل الباب وهو يقرأ على الباب، يجلس بجانب حتى لو فتح الباب ما صارت المرأة هي اللي في وجهه. والشيخ الله يخلوه يرحمه الشيخ لا إله إلا الله
طنطاوي
نعم، لو في مذكرات ذكر أشياء كثيرة وذكر التحول بعد مبكر فيه عندهم. حنا بقينا بمنع كبير إلى قرب الثمانين، ثم بدأت الدعوة تزيد شوي، ثم صار الآن عاد أمور أخرى، لكن نرجو الله جل وعلا أن يغلق الأبواب على جميع الراغبين في ذلك وأن يصلح الحال. لا شك أن الاختلاط بين الفتيان والفتيات شر وليس بخير، بل أنه يضر بالتعليم، ما يصل الناس إلى درجات عالية في التعليم والفطنة. أحد الطلاب في مصر قبل يمكن 30 سنة وأكثر والله ما أنا متأكد، ثم يتحدث جالس في الجامعة وبجانبه فتاة فيتحدث عن نفسه يقول يعني ملاصقة حتى يعني كأنه سال فخذها على فخذ يعني بصر. يقول فما شعرت يعني حتى والله لقد أنزلت وأنا جالس، يعني ما ملك نفسه. والعلماء كلهم يحذرون من هذه الأمور من علماء الإسلام إلى وقت إلى الذين فيهم خير لها يشددون في ذلك. فنسأل الله أن يحفظ بلادنا ويصونها وأن يصلح على المسلمين في كل مكان، كما نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعاجل طاغية سوريا وحزبه وأنصاره بعقوبة عاجلة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك في هذه الساعة المباركة، نسألك يا حي يا قيوم أن ترينا عجائب قدرتك في هذا الطاغية النصيري الخبيث بشار الأسد ومن على مذهبه ومن في حزبه، كما نسأل الله بأسمائه الأريف وصفاته أن يرينا في إيران وحكومة العراق الرافضية والدولة الشيوعية الكبرى في روسيا والصين أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يرينا في الذين يسكتون على هذه الجرائم وكان بمقدورهم أن يوقفوها ويسكتون لم يوقفوها أن يرينا فيهم العجائب. اللهم يا حي يا قيوم عاجل المظلومين المغلوبين على أمرهم في سوريا، عاجل لهم النصر. وأرنا آثاره يا حي يا قيوم، وأرنا في بشار وأعوانه يجرجرون في الشوارع قتلى، عاجل غير آجل. فأنت القادر يا حي يا قيوم على كل شيء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.